والشبهات جمع شبهة، والمراد هنا أو المراد بهذا الكتاب تفنيد حجج، تفنيد حجج مشركي العصر، ومن ثم الرد عليها ودحضها. وليعلم الإخوة والأبناء أن هدفنا من هذه الجلسات والجلسات هو استعراض الكتاب، استعراضا مجردا إلا ما تدعو، ولن نعلق عليه إلا بقدر ما تدعو الحاجة. ومن ذلك مثلا توضيح بعض التعريفات وتخريج بعض الأحاديث وإبراز كل شبهة يريدها المؤلف مع جوابها. ولعلكم ترون أنها في نسختنا الآن مرقم بعضها. فالشيخ ذكر أن القوم الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش ومن حولهم من العرب مقرون بتوحيد الربوبية. السؤال هنا: ما توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله بماذا؟ بأفعاله كالخلق والرزق. وسوف نفصل القول في شرحنا القادم لكتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. فلم يكن توحيد الربوبية محل خلاف ولا نزاع. ثانيا، ذكر الشيخ أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل هو إفراد الله بماذا؟ بالعبادة. هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فإذا قيل لنا ما معنى توحيد العبادة؟ هو توحيد الألوهية، أو نقول هو توحيد الله بأفعال العباد، بأفعال العباد. وهذا هو محل النزاع. ثالثا، ما الدليل على أن أول الرسل نوح؟ من سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله ذكر أول الرسل وذكر آخرهم وذكر من بينهم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون ليس فيها إلا التوحيد، ليس فيها إلا التوحيد. وأن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون صورها القوم أولا صورا للتأسي بأفعالهم، فلما نسي العلم عبدت، أوحى الشيطان إلى قوامهم أن اعبدوهم. وعلى هذا، فما الأصل في الإنسان، التوحيد أم الشرك؟ التوحيد هو الأصل في الإنسان، والشرك أمر طارئ، الشرك أمر طارئ. ولعلكم تلحظون في النسخة الشيخ الآن سيعطينا مجملا، يعطينا مجملا عن شبه القوم، ثم بعد ذلك يفصلها شبهة شبهة، ويتبع كل شبهة بما تستحقه من الجواب. هنا قد يقول قائل: وما يدريكم عن صحة نسبة هذا الكتاب للشيخ؟ وما يدريكم أو ما دليلكم على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ؟ هذه شبهة خطيرة جدا. فما الجواب؟ نحن ما عندنا سند الآن حقيقة. هل الكتاب مسندا حتى نحقق سنده؟ نقول هنا: إن علماءنا متفقون على صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، اتفاق علمائنا، لم يختلف أحد من علمائنا فيما أعلم في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ. والشيخ اقتبس ما في الكتاب من شبه. من أين اقتبسها؟ من دراسته أحوال الناس، لأنه قام برحلات في الجزيرة وما جاورها من البلاد ودرس أحوال الناس، فهو يكتبه رحمه الله عن علم وروية وفقه لأحوال الناس، فهو نقول فقه واقع أحوال عصره، لأن فقه الواقع عندنا نوعان: فقه ضروري للمختصين في العلم والفتوى، وهو فقه القضية التي يكتب فيها العالم أو يفتي فيها المفتي أو يحكم فيها القاضي، وفقه حشو وهو إيجاب معرفة أحوال الناس كلهم، هذا حشو نحن لا نمنع منه، لكن نقول إلزام الناس كلهم بفقه ما حولك فهذا في الحقيقة تجني أو نقول إفراط. نعم، هذه الآيات دليل على أن القوم مقرون بتوحيد ماذا؟ الربوبية. ولهذا أخبر أنهم يقولون ماذا؟ سيقولون الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يدبر الأمر، ومن يخرج الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون إذن هل قال الله لرسوله قل الله أو أخبر عن مقولتهم؟ إذن القوم مقرون بتوحيد الربوبية، لم يختلفوا فيه، فلماذا يذكر توحيد الربوبية في القرآن إذن ما دام القوم مقرين به؟ لماذا يذكر؟ جميل، لإلزام الناس بتوحيد الألوهية.
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون الله، قل سيقولون لله، قل أفلا تتذكرون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قول مقرون بهذا توحيد الربوبية،
وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من هو اللات؟ رجل أيوه كان يلت السويق للحجاج على الصخرة، فلما مات تعظيما له عكف القوم على قبره أو عند الصخرة. نعم.
وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، الآية. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء لله، ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يريدون شفاعتهم والتقرب بهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون.
إذن الشرك الذي كان من أجله المفاصلة والمقاتلة واستحلال الدماء، هل هو شرك في العبادة أم شرك في الربوبية؟ شرك في العبادة لا شرك في الربوبية. والشرك في الربوبية لم يقل به إلا الملاحدة وكذلك المتصوفة الذين يقررون في كتبهم أن الكون يدبره أقطاب، عدد من الأقطاب يتصرفون في الكون، هذا شرك في الربوبية، هذا ليس معروفا عند المشركين. نعم. كما هو صريح القرآن. نعم.
وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا.
عند من؟ عند المشركين عباد الأصنام. لهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة. ها؟
فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم
معناها لا مجرد لفظها. إذن لا إله إلا الله يلزم لقائلها ثلاثة أمور، ما هي؟ القول باللسان، والتصديق أي بالجنب بالقلب، والعمل بالجوارح. هذا معناها لا مجرد لفظها. أليس المنافقون يقولون لا إله إلا الله؟ لكن هذا قول باللسان وعمل بالجوارح، وفاتهم ماذا؟ أو طرحوا ماذا؟ التصديق بالقلب، التصديق بالقلب. نعم.
والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعلمون
لا إله، كلمة ماذا لا إله؟ الصدر نفي ما دون الله من المعبودات، إلا الله إثبات العبادة لله، وهذا لا يريدونه لأنه يترتب عليه خلع جميع أصنامهم. نعم.
فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف اعتقاد القلب، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة إلا ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم،
والحاذق علامة استفهام، والحاذق من المسلمين المنحرفين، والحاذق تنبهوا لهذه الكلمة، أعد السطرين إذا سمحت محمود. فالعجب
ممن يدعي الإسلام،
فإذا
عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله.
عجيب جدا، كأن الشيخ رحمة الله عليه يعيش واقع بعض من يتصدر للدعوة اليوم، بل أظن هناك في عهده، نعم لا شك، لكن اليوم يوجد بعض الدعاة حينما يشرح لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت. إذن على هذا أبو جهل وحد، وكذلك أبو لهب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وصناديد الكفار موحدوا، فعلى هذا يكون قتلهم حرام، حاشا الله ورسوله، يكون قتلهم ظلما وعدوانا. عجيب جدا، هذه الكلمة أو هذه الجملة التي أوردها الشيخ تنطبق على بعض الدعاة اليوم الذين يقررون أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد إيش؟ نقول الجامع، يعني هو توحيد الربوبية، سواء منهم من يكتبه في كتاب، ومنهم من يلقيه خطبا ومواعظ وتعليم، ومع هذا يشار إليه بالبناء. هذا والله انتكاس وعدم فقه في دين الله. والحاذق منهم، والحاذق، إذن أهل لا إله إلا الله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يعرف معناها ولا يعرف ما دلت عليه، معه لفظها فقط، وهؤلاء هم الأكثر من القبوريين وغيرهم. وقسم محرف لا إله إلا الله يفسرها بتوحيد الربوبية، وهذا قليل. وأقل منه من يعقل لفظها ومعناها واجتمع له الأمور الثلاثة، ما هي؟ القول باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. هؤلاء أقل الناس، أقل أهلها. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما
فضل الله عليكم يا عباد الله، التوحيد الذي هداكم إليه حين ضل عنه الأكثر. إذا عرفت ما فيه الناس من ضلال وانحراف وتحريف وزيغ وهوى عرفت فضل الله عليك بالهداية، إذ جعلك من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قيل فبضدها تتميز الأشياء. نعم.
الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا
الفائدة الثانية،
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن
أيضا الخوف العظيم
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله. كما
إذن لفت إلى أن المسلم ينبغي أن يجمع بين الخوف والطمع، بين الخوف والطمع. الطمع يتمثل في سؤالك الله المزيد من فضله، والخوف أنك تخاف على إيمانك وتخاف على إسلامك. فإذا كان الإنسان يخاف على المال ويخاف على ولده، يخاف على دوره، يخاف على أهله، وهذا أمر فطري فطره الله عليه وشرعه له أيضا، فإن الخوف على دينك أن يذهب كله أو بعضه أشد. يجب أن يكون خوف المسلم على دينه أشد من خوفه على دنياه. نعم.
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا أن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا.
وماذا قال موسى لقومه؟ إنكم قوم تجهلون. هذا ردع، ولم يقل موسى نحن تونا مجاوز للبحر والقوم يعني يحتاجون إلى وقت ترويض وتوطين. لا لا لا، الدين يؤخذ بقوة، الدين يؤخذ بقوة. وقد حصل نظير هذا كما سيأتي، وقد عرفتم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حدثاء العهد بالإسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، خارجون إلى جهاد وعددهم كبير لا يقل عن 2000 رجل، والناس في حاجة إلى ما يؤلف ويوحد الصفوف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل راعى هذه الأمور كلها؟ لا، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها، لأن القوم لو قاتلوا وهم على هذه العقيدة الشركية إن انتصروا فلا أجر لهم ولا ثواب. والشبهات جمع شبهة، والمراد هنا أو المراد بهذا الكتاب تفنيد حجج مشركي العصر، ومن ثم الرد عليها ودحضها. وليعلم الإخوة والأبناء أن هدفنا من هذه الجلسات والجلسات هو استعراض الكتاب، استعراضا مجردا، إلا ما تدعو ولن نعلق عليه إلا بقدر ما تدعو الحاجة. ومن ذلكم مثلا توضيح بعض التعريفات وتخريج بعض الأحاديث وإبراز كل شبهة يريدها المؤلف مع جوابها، ولعلكم ترون أنها في نسختنا الآن مرقم بعضها. فالشيخ ذكر أن القوم الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش ومن حولهم من العرب مقرون بتوحيد الربوبية. السؤال هنا: ما توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله بماذا؟ بأفعاله كالخلق والرزق. وسوف نفصل القول في شرحنا القادم لكتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. فلم يكن توحيد الربوبية محل خلاف ولا نزاع. ثانيا، ذكر الشيخ أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل هو إفراد الله بماذا؟ بالعبادة. هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فإذا قيل لنا ما معنى توحيد العبادة؟ هو توحيد الألوهية، أو نقول هو توحيد الله بأفعال العباد. وهذا هو محل النزاع. ثالثا، ما الدليل على أن أول الرسل نوح؟ من سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله ذكر أول الرسل وذكر آخرهم وذكر من بينهم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون ليس فيها إلا التوحيد، ليس فيها إلا التوحيد. وأن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون صورها القوم أولا صورا للتأسي بأفعالهم، فلما نسي العلم عبدت أوحى الشيطان إلى أقوامهم أن يعبدوهم. وعلى هذا، فما الأصل في الإنسان، التوحيد أم الشرك؟ التوحيد هو الأصل في الإنسان، والشرك أمر طارئ. الشرك أمر طارئ. ولعلكم تلحظون في النسخة الشيخ الآن سيعطينا مجملا، يعطينا مجملا عن شبه القوم، ثم بعد ذلك يفصلها شبهة شبهة، ويتبع كل شبهة بما تستحقه من الجواب. هنا قد يقول قائل: وما يدريكم عن صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ؟ وما يدريكم أو ما دليلكم على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ؟ هذه شبهة خطيرة جدا. فما الجواب؟ نحن ما عندنا سند الآن حقيقة. هل الكتاب مسندا حتى نحقق سنده؟ نقول هنا: إن علماءنا متفقون على صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، اتفاق علمائنا، لم يختلف أحد من علمائنا فيما أعلم في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ. والشيخ اقتبس ما في الكتاب من شبه. من أين اقتبسها؟ من دراسته أحوال الناس، لأنه قام برحلات في الجزيرة وما جاورها من البلاد ودرس أحوال الناس، فهو يكتبه رحمه الله عن علم وروية وفقه لأحوال الناس، فهو نقول فقه واقع أحوال عصره، لأن فقه الواقع عندنا نوعان: فقه ضروري للمختصين في العلم والفتوى، وفقه القضية التي يكتب فيها العالم أو يفتي فيها المفتي أو يحكم فيها القاضي، وفقه حشو وهو إيجاب معرفة أحوال الناس كلهم، هذا حشو نحن لا نمنع منه، لكن نقول إلزام الناس كلهم بفقه ما حولك فهذا في الحقيقة تجني أو نقول إفراط. نعم، هذه الآيات دليل على أن القوم مقرون بتوحيد ماذا؟ الربوبية، ولهذا أخبر أنهم يقولون ماذا؟ سيقولون الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يدبر الأمر، ومن يخرج الحية، ومن يدبر الأمر، فسيقولون إذن هل قال الله لرسوله قل الله أو أخبر عن مقولتهم؟ إذن القوم مقرون بتوحيد الربوبية، لم يختلفوا فيه، فلماذا يذكر توحيد الربوبية في القرآن إذن ما دام القوم مقرين به؟ لماذا يذكر؟ جميل، لإلزام الناس بتوحيد الألوهية.
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون الله، سيقولون لله، قل أفلا تتذكرون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قولهم مقرون بهذا توحيد الربوبية،
وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من هو اللات؟ رجل كان يلث السويق للحجاج على الصخرة، فلما مات تعظيما له عكف القوم على قبره أو عند الصخرة. نعم،
وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، الآية. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب بهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
إذن الشرك الذي كان من أجله المفاصلة والمقاتلة واستحلال الدماء، هل هو شرك في العبادة أم شرك في الربوبية؟ شرك في العبادة لا شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية لم يقل به إلا الملاحدة وكذلك المتصوفة الذين يقررون في كتبهم أن الكون يدبره أقطاب، عدد من الأقطاب يتصرفون في الكون، هذا شرك في الربوبية، هذا ليس معروفا عند المشركين. نعم، كما هو صريح القرآن. نعم،
وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا.
عند من؟ عند المشركين عباد الأصنام. لهذا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة.
فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. لم يريدوا أن الإله هو الخالق، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم
معناها لا مجرد لفظها. إذن لا إله إلا الله يلزم لقائلها ثلاثة أمور، ما هي؟ القول باللسان، والتصديق أي بالجنب بالقلب، والعمل بالجوارح، هذا معناها لا مجرد لفظها. أليس المنافقون يقولون لا إله إلا الله؟ لكن هذا قول باللسان وعمل بالجوارح، وفاتهم ماذا؟ أو طرحوا ماذا؟ التصديق بالقلب، التصديق بالقلب. نعم،
والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعلمون
لا إله، كلمة ماذا؟ لا إله الصدر نفي ما دون الله من المعبودات، إلا الله إثبات العبادة لله، وهذا لا يريدونه لأنه يترتب عليه خلع جميع أصنامهم. نعم،
فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف اعتقاد القلب، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة إلا ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم،
والحاذق علامة استفهام، والحاذق من المسلمين المنحرفين، والحاذق تنبهوا لهذه الكلمة، أعد السطرين إذا سمحت محمود. فالعجب
ممن يدعي الإسلام،
فإذا
عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله.
عجيب جدا، كأن الشيخ رحمة الله عليه يعيش واقع بعض من يتصدر للدعوة اليوم، بل أظن هناك في عهده، نعم لا شك، لكن اليوم يوجد بعض الدعاة حينما يشرح لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله. إذن على هذا أبو جهل وحد، وكذلك أبو لهب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وصناديد الكفار موحدوا، فعلى هذا يكون قتلهم حرام، حاشا الله ورسوله، يكون قتلهم ظلما وعدوانا. عجيب جدا، هذه الكلمة أو هذه الجملة التي أوردها الشيخ تنطبق على بعض الدعاة اليوم الذين يقررون أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد إيش؟ نقول الجامع يعني هو توحيد الربوبية، سواء منهم من يكتبه في كتاب ومنهم من يلقيه خطبا ومواعظ وتعليم، ومع هذا يشار إليه بالبناء. هذا والله انتكاس، انتكاس وعدم فقه في دين الله. والحاذق منهم، والحاذق، إذن أهل لا إله إلا الله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يعرف معناها ولا يعرف ما دلت عليه، معه لفظها فقط، وهؤلاء هم الأكثر من القبوريين وغيرهم. وقسم محرف، محرف لا إله إلا الله يفسرها بتوحيد الربوبية، وهذا قليل. وأقل منه من يعقل لفظها ومعناها واجتمع له الأمور الثلاثة، ما هي؟ القول باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. هؤلاء أقل الناس، أقل أهلها. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما
ما فضل الله عليكم يا عباد الله، التوحيد الذي هداكم إليه حين ضل عنه الأكثر. إذا عرفت ما فيه الناس من ضلال وانحراف وتحريف وزيغ وهوى، عرفت فضل الله عليك بالهداية إذ جعلك من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قيل فبضدها تتميز الأشياء. نعم،
الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا
الفائدة الثانية،
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن
أيضا الخوف العظيم
وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله. كما
هنا إذن لفتة، إلى أن المسلم ينبغي أن يجمع بين الخوف والطمع، بين الخوف والطمع. الطمع يتمثل في سؤالك الله المزيد من فضله، والخوف أنك تخاف على إيمانك وتخاف على إسلامك. فإذا كان الإنسان يخاف على المال ويخاف على ولده، يخاف على دوره، يخاف على أهله، وهذا أمر فطري فطره الله عليه وشرعه له أيضا، فإن الخوف على دينك أن يذهب كله أو بعضه أشد. يجب أن يكون خوف المسلم على دينه أشد من خوفه على دنياه. نعم.
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا أن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا.
وماذا قال موسى لقومه؟ إنكم قوم تجهلون. هذا ردع، ولم يقل موسى نحن تونا مجاوز للبحر والقوم يعني يحتاجون إلى وقت ترويض وتوطين. لا لا لا، الدين يؤخذ بقوة، الدين يؤخذ بقوة. وقد حصل نظير هذا كما سيأتي، وقد عرفتم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حدثاء العهد بالإسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، خارجون إلى جهاد وعددهم كبير لا يقل عن 2000 رجل، والناس في حاجة إلى ما يؤلف ويوحد الصفوف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل راعى هذه الأمور كلها؟ لا، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها، لأن القوم لو قاتلوا وهم على هذه العقيدة الشركية إن انتصروا فلا أجر لهم ولا ثواب،